إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فندبنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن نتبع أوامره، فإن الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير العلي الجليل تكلم في شأن الإنسان بما يصلح الإنسان، وما أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم حتى يكون هذا الكتاب مكتوبا يتبرك به الناس في السيارات، إنما أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم حتى يطبقه الناس في حياتهم حتى يستقيموا على أمره، فإن الله سبحانه وتعالى جليل عظيم لا يتكلم إلا بعظيم. وكلما ابتعد الناس عن كتاب ربهم وكلما ابتعد الناس عن سنة نبيهم كلما زادوا شقاء في هذه الدنيا، وكلما بحث الناس عن حل بعيد عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم كلما ازدادوا شقاء على شقاء وبعدا على بعد. إذا دخلت في بيوت المسلمين تجد البيوت على صفيح ساخن، وإذا نزلت في شوارع المسلمين تجد الشوارع على صفيح ساخن، وإذا دخلت في نفوس المسلمين تجد النفوس على صفيح ساخن. الناس في شقاء، الناس في بلاء، الناس تحتاج إلى حل، ولا حل إلا في كتاب الله وإلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح مشاهد، بل هو من حبائل الشيطان ومن كيد الشيطان على بني الإنسان أن يبعد الناس عن دين ربهم، أن يبعد الناس عن دين ربهم، أن يغير خريطة فهم الناس، أن يغير تصورات الناس حتى يكون بين الناس وبين كتاب الله عوائق كثيرة. من هذه الخطط التي يحيكها الشيطان عبر العصور تغيير النظام الاجتماعي للناس، أن يتغير مفاهيم الناس الاجتماعية حتى كأنهم بينه وبين الشرق كما بين المشرق والمغرب. وينزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم يعلم الناس كيف يتعاملون، يحفظ الناس قوام الحياة كيف تقوم هذه الحياة. قال: ما تجد في حياتنا أسرة ليس فيها مشاكل، وإن الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يكون فردا صالحا رجلا صالحا، ثم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جماعة صالحة سماها جماعة المسلمين، ثم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم أمة الإسلام، هذه الأمة التي تمتد عبر العصور، وجعل الله سبحانه وتعالى قوام هذه الأمة الأسرة. ذلك البيت الذي يستمع فيه رجل وامرأة ربما معهم أبناء أم لا، ولأن هذا الأمر عسير ولأن هذا الأمر خطير لم يتركه الله سبحانه وتعالى لأهواء البشر ولا لأفكار البشر، إنما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آية تتلى إلى يوم القيامة يعلم الإنسان أحكام هذه الأسرة. البشر عبر العصور رجال كثير ونساء كثير، غير أن هناك صفات ينبغي أن تتحلى في من يريد أن يكون صاحب أسرة، هناك صفات ينبغي أن تكون في رجل يريد أن يكون أسرة، وهناك صفات في امرأة ينبغي أن تكون فيها إذا أرادت أن تكون في أسرة، صفات ثابتة لأنها مشترك إنساني لا يختلف فيها الناس عبر العصور لأنها مشترك، يستوي فيها الفقير والغني، يستوي فيها المتعلم والجاهل، يستوي فيها صاحب المنصب ووضيع المنصب، هي مشترك إنساني. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فالصالحات قانتات حافظات للغير ما حفظ الله، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فأمر الله سبحانه وتعالى الرجال بأوامر وأمر النساء بأوامر، قال فلا تعنقوا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله سبحانه وتعالى جليل، قال الرجال قوامون على النساء، هذا تكليف أم تشريف؟ هذا تكليف أكثر منه تشريف. الرجل يقوم على أمر امرأته، يقوم على حمايتها، ويقوم على الإنفاق عليها، ويقوم على تأديبها، ويقوم على إصلاحها. الرجال قوامون على النساء، فما بالك ترى النساء قوامون على الرجال، ترى النساء قوامون على الرجال، فما بالنا قلبنا الآية الرجال قوامون على النساء. الرجل هو القيم على البيت، الرجل هو من يصلح البيت، هو مسؤول عن إصلاح البيت، هو مسؤول عن إصلاح الزوجة، ولا يكون مطلقا لصاحب الخصام، ولا يكون الإصلاح مطلقا بالمعاندة، ولا يكون الإصلاح مطلقا بالجدال الذي لا فائدة فيه، هذه ليست قوامة. لا يكون الإصلاح بترك الإنفاق، إنما الإصلاح كما قال الله سبحانه وتعالى، الرجل إذا أراد يتزوج ينبغي أن يتحلى بصفتين، الأولى أن يكون قوام، الثانية أن يكون منفق. هذا عبر العصور، هذا لا يختلف فيه الناس، وكلما قلت هذه الصفات في الرجال كلما ازدادت البيوت شؤما وبعدا عن الدين، كلما ازدادت المشاكل في البيوت. الرجال قوامون على النساء، ينبغي للرجل أن يكون قيم على بيته، أن يكون قيم على أسرته، أن يكون قيم على أبنائه وبناته، هو من يربيهم، هو من يحافظ عليهم، هو من يأخذ بأيديهم إلى الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قيم على بيته وله 9 نسوة، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد على 4. النبي صلى الله عليه وسلم قائم على أمر زوجاته بالدين، يعظها، يعلمها. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جويرية فإذا هي تسبح الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها لصلاة الفجر ثم يعود، فإذا هي تذكر الله سبحانه وتعالى على ما كانت عليه، فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لقد قلت كلمات لو وزن بما قلت لوزنتهن،
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يوما, عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم الفتن تنزل كمواقع القتل, يرى بلاءات وامتحانات تنزل من السماء على الناس تصيب الجميع, فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى زوجاته يكزهن من النوم ويقول قوموا للصلاة. هو يأخذ على يد امرأته للصلاة, قوموا للصلاة, ايقظوا صواحب الحجرات. كم انزل اليوم من الفتن, رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة. النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان ايقظ اهله. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي طوال الليل, فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة وقال قومي فأوتري. هو حريص على دين امرأته, هو قيم على دين أبنائه, هو حريص على دين بناته. الرجال قوامون على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في وسط نساء, وما أدراك ما النساء. النساء هن النساء عبر العصور, هن النساء. يأتي يوم النبي صلى الله عليه وسلم من خارج البيت, فتقول عائشة كنت فين؟ وهذا سؤال يسأله كثير من النساء, هو أنت كنت فين؟ فيكون صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة, فتقول أم سلمة, أم سلمة أما سمعت من أم سلمة؟ هو أنت ما سمعتش من أم سلمة؟ هذه كلمات تقال لرجل في بيته يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون رد فعله مختلف تماما. حل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة بالابتسامة, فابتسم صلى الله عليه وسلم فقط ابتسم صلى الله عليه وسلم فقالت لو أن لرجل شجرة لم ترع او لم يرتع فيها, وشجرة ترتع فيها او يرع فيها, ايهما يحب ان يأكل منها؟ فقال التي لم يرع فيها. واحد في شجرة ناس قاعدة تأكل منها, والشجرة اتاخد منها ثمار كثيرة, وشجرة تانية مليئة بالثمار وحدها تحب تاكل من مين؟ فلها اكيد من الشجره اللي ما عليهاش حد, اللي ما حدش لمسها قبل كده. فقالت فكل نسائك تزوجن قبلك الا انا. فابتسم صلى الله عليه وسلم فقط. حل المزعه, ما تردش, ما شهرش, ما تخليش, ما عليك, ما قررش انه يمتنع عن زوجته لمده 6 اشهر او سنه, فقط ابتسم ومضت الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان المرأة فيها غيرة, فيها ضعف, فيها عاطفة تحركها العاطفة, فلم يكن يواخذ كثيرا. الرجال قوامون على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان المرأة ضعيفة, انها غالبا لا تتحكم في عواطفها, انها اذا غضبت تقول وتقول ثم يسقط عنها الغضب. قال اني رأيت كنا اكثر اهل النار فتصدقت. بيقول النساء تصدقوا, فاني رأيت كنا اكثر اهل النار. ايه ده؟ وفي حد يقول للنساء كده؟ تقول للنساء داخلين كلكم النار, او في كتير من النساء يدخل النار؟ هذا في مقام الوعظ, لانه ايضا قال صلى الله عليه وسلم ان للرجل في الجنة زوجتين, يعني عدد النساء في الجنة ضعف عدد الرجال, وهذا لا يتعارض مع هذا, فان كثير من النساء يدخلن النار حقيقة باسباب واضحة. قال اني لأتكن اكثر اهل النار, وهم ايضا والنساء ايضا كثيرات في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم لأن كنا تكفون العشير تحسن إلى إحداهن الدهر, فإذا رأت منك شرا قالت ما رأيت منه خيرا قط. هذا هذه معلومة أن المرأة تفعل ذلك. المرأة هي المرأة، هي تفعل ذلك عبر العصور. وتحصل مشكلة تقول لك ما شفتش منه حاجة حلوة أبدا، عمري ما شفت منه حاجة حلوة. الحياة كلها ثواب، ده عمره جابلي تحسن إلى إحداهن الدهر طول عمره تحسن. فإذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منه خيرا قط، ما شفتش ولا وجه في خير. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ذلك، يتعامل ويعلم أن هذه طبيعة النساء، هي حقيقة أن النساء غالبا لا يستطيعن أن يتحكمن في أعصابهن. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوما في غزوة كما روى ابن حجر بإسناد حسنه وقال إسناده لا بأس به في شرح البخاري، يخرج يوما في غزوة في سفر ومعه نساء، معه صفية بنت حيي بن أخطب ومعه عائشة ابنة أبي بكر الصديق. عائشة خفيفة الوزن ليس معها أثقال، معاش متاع. صفية معها أثقال، بعير عائشة بعير جمل عائشة الذي تركب عليه جمل خفيف سريع، وجمل صفية جمل بطيء. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا رحل عائشة على بعير صفية ورحل صفية على بعير عائشة، لأن بعير صفية أبطأ بنا فأخذ الركب. قال لهم حطوا الحاجة بتاعت عائشة على البعير البطيء لأن هي معاش أوزان، مش هيبقى البعير بطيء ونحط إيه عليه أوزان كثير فيبطئ أكثر. وضعوا بعير، وضعوا أشياء متاع صفية على بعير عائشة لأنها معها متاع كثير. فغضبت عائشة وقالت أولست يا رسول الله؟ فقال أو في شك أنت يا أم عبد الله؟ قالت فعد. سمع الصديق فغضب أبو بكر، غضب أبو بكر غضبا شديدا ولكذها ضربها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أبا بكر إن الغيظ لا تعلم أو إن الغضب لا تعلم ما في أسفل الوادي من أعلى. قال له الست لما بتبقى غضبانة ولا غيوة ما بتشوفش، هي لا تعلم ما في أسفل الوادي من أعلى، أي أنه حملها على ذلك الغيرة. فعالج النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتغاضي، تغاضى عن بعض الأخطاء مع نسائك، تغاضى عن بعض الأخطاء مع زوجتك، تغاضى. كثير من المشكلات تحل بالتغاضي، كثير من البلاد والمصائب في البيوت تحل بأن يكبر الرجل رأسه ودماغه، أن يعمل أن يتعامل الرجل بمقتضى أنه يفهم أن المرأة إذا غضبت فإنها لا تحسن التعبير. تغاضى صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، الرجال قوامون على النساء، الرجل راعي في بيته هو مسؤول عن بيته بما فضل الله بعضهم على بعض، فالرجال أفضل عند الله سبحانه وتعالى وجعل فيه النبوة ما لم يجعله في النساء. فضل الله النساء على الرجال في أشياء، وفضل الله الرجال على النساء في أشياء غيرناه في هذه الآية أطلقها، قال بما فضل الله بعضهم على بعض في محل القوامة. فإن الرجل ينبغي عليه أن يقوم بهذه الأمانة، أن يكون قواما في بيته، راعيا في بيته، مسؤول عن بيته. قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. هذه تكليف، ولكل تكليف في الشرع تفويض بنوع من انواع الطاعة حتى يكون الحساب عدل. قال وبما انفقوا؟ فرجل ينبغي عليه ان ينفق على زوجته. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء. فإياك أن تقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحوض وأنت مضيع لوصيته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقهن قال أن تكسوها مما اكتسيت، أن تطعمها مما طعمت. مش روح تجيب أحسن ثياب، ولما تقولك أنا عايزة هدوم والله ما فيش فلوس. أن تكسوها مما اكتسيت وأن تطعمها مما طعمت. طول النهار بره بياكل في المطاعم وهي مالهاش حق إنها تاكل بره بضلة معاه. وأن تطعمها مما طعمت ولا تضربها، وإذا ضربتموهن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وبما أنفقوا؟ أن تنفق على الزوجة والأولاد. هناك رجال لا ينفقون، وهناك رجال يناصفون النفقة، وهناك رجال يثلثون النفقة. أنا هو بينفق شوية وهي بتنفق شوية، وهذا حقيقة يقدح في القوامة غير أنه مأذون فيه. هو جائز، رجل فقير لا مال له، فلا إشكال أن تنفق زوجته، لكن المسؤولية حقيقة أن ينفق على المرأة سواء كانت عند أبيها أو عند زوجها. فهي لم تكلف النفقة على الرجال، ولم تكلف العمل حتى تنفق على نفسها إلا حين انعدام من يتولى أمرها. فالمرأة إذا مات زوجها ولم يكن لها أهل ينبغي أن تكون في بلاد المسلمين ينفق عليها من بيت مال المسلمين، ولا تضطر للخروج لمزاحمة الرجال، ولا تضطر للخروج للاختلاط بالرجال. قال ومنها أنفقوا. فينبغي على الرجل أن يكون منفقا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يتعاملون، فقال خيركم خيركم للنساء. فإن المرأة إذا ساعدت في الرجل بأنه من خير الناس فهو حقيقة من خير الناس، لأن الرجل يتكلف حقيقة أمام الناس، لكنه لا يستطيع أن يتكلف في بيته. إنك تسأل الزوج يقول لك لو عايز تعرف حد اسأل عليه كيانه، اسأل عليه أهل بيته زوجته كيف هو معك. وكذلك الرجل. فقال وبما أنفقوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى فالصالحات، أي فالمرأة الصالحة التي تصلح للزواج. المرأة الصالحة عند الله قانتات، قانتات يعني مطيعات لأزواجهن. إن المرأة ينبغي أن تكون مطيعة لزوجها، مطيعة إذا أمرها أطاعته. علموا بناتكم إذا أمرها أطاعته. أمرها أمر، في حاجة اسمها أمر ونهي، إنه لا اعملي كذا من غير مقدمات، ولو سمحت ومن فضلك وممكن ونروح، من غير إقناع. أمرها. فصالحات قانتات. أن المرأة ينبغي أن تكون مطيعة. المرأة غير المطيعة تسمى امرأة ناشز، التي لا تطيع زوجها، التي تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، اسمها ناشز. كثير من المشكلات بسبب الأولياء، الآباء والأمهات، لأنه يرى أنه أعلى من أن تطيع ابنته رجل آخر. قانتات. المرأة قانتة. وعبر الله سبحانه وتعالى بأعلى ألفاظ الطاعة، اكنتي لربك وسني واركعي مع الراكعين. فعبر عن طاعة الزوج بالقنوت، أن يعلم البنات القنوت، أن تعلم البنات طاعة الزوج. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هاتين صفتين في المرأة، إذا اختلت هذه الصفات اختل هذا البيت، ضاعت هذه الأسرة. أن المرأة ينبغي أن تكون مطيعة، وهذه تنشأ عليها الطفلة في الصغر، أن تعلم الطاعة، ألا تعلم التمرد على أمر الأب والأم وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تعلم التمرد على أمر الله. لم يكن قبل إبليس شيطان، إنما خرج الشيطان من نفس إبليس، كانت نفسه فيها كبر، كبر على الطاعة، كبر على أوامر الله، فلما أمي يتكبر فأصبح شيطان. فلا يتحقق أحد أن الشيطان وسوس، هي نفسك تحتاج أن تنكسر حقيقة، هي نفسك. قال فالصالحات قانتات، أن المرأة ينبغي عليها أن تكون قانتة، وهذا يعلم، هذا شرع تكلم الله فيه من فوق سبع سماوات، والله سبحانه وتعالى عزيز، كلامه عزيز، فيه خير وإصلاح، فيه حكمة ورحمة، فيه نور وهدى وبركة. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أنه لا ينبغي أن تتدخل في تفاصيل البيوت الأخرى، حتى لو كانت هذه البيوت بيت ابنتك. لماذا نفرح بسماع تفاصيل البيوت الأخرى؟ المرأة ينبغي عليها أن تحفظ الغيب، تحفظ كل ما وراء البيت، وكل ما وراء البيت غيب. لا ينبغي عليها أن تحكي لأمها كل شيء، ولا لصاحبتها كل شيء، ولا لأختها كل شيء. لا ينبغي عليها أن تخرج أسرار البيت، وكل ما في البيت أسرار، من أول الطعام إلى أدق التفاصيل، كلها أسرار. لا ينبغي أن تخرج خارج البيت، هذه شرع، هذا شرع، هذه آيات محكمات. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله، أي على المرأة أن تطيع زوجها، أن تقنط لزوجها، أي أن تطيعه مبالغة في الطاعة، وأن تحفظ أسرار البيت، أن تحفظه من أن يضيع، أن تحفظ الأسرار من أن تنتشر، أن تحفظ عورات البيت، وما من بيت إلا وفيه عورات، كل رجل فيه عورة، وكل امرأة فيها عورة، والله سبحانه وتعالى جعل بين الرجال والنساء ميثاقا غليظا، وقال هن لباس لكم، فرجل يتستر بامرأته والمرأة تتستر بزوجها. فلا ينبغي أن تخرج عورات البيوت خارج البيوت. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أن الرجل إذا حدث إشكال في أثناء الحياة فإنه هو عليه أن يتولى إصلاح هذا الإشكال. حال إنك أنت تخرج وتقعد على القهوة مش حل، حال إنك أنت تخرج وتقعد تحكي لواحد صاحبك لا علاقة له بالدين برضه مش حل، حال انك انت تقرر انك انت تخصمها لمدة سنة لو خصمتها 20 سنة مش حل، حال انك انت تمنعها حقوقها مش حل، حال انك تعاند وتكايد برضو مش حل. قال ولاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، والفاء للتعقيب والخوف قبل النشوز، يعني أنت ترى وتتلبح أن هناك مشكلة ستحدث، فعليك أن تأخذ زمام المبادرة، عليك أن تبدأ، وليس الحل في البدء أن تعدد مسالم المرأة، فهذه مطلقا ليست من العظة في شيء. أن الرجل يقول لك والله كلمتها، قلت لها 20 مرة، بص انا قلت يعني كل ما قلت انا بقالي سنين بقول حقيقة الامر يحتاج الى تفكير. انك اذا قابلت مشكلة مستمرة فانها يحتاج الى علاج طويل، وتحتاج الى اعاده التصورات من معيار الشريعة لترى اولا ما هو الشرعي في هذه المساله. انك ترجع للكتالوج بتاعك، انك ترجع للصاحب بتاعك، انك ترجع للحق، انك ترجع لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لترى هل هذه مشكله لم تجد في كتاب الله؟ هل هذا الامر لم يجد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل هذه المشكلات؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا في مثل هذه المشكلات؟ ما الذي ينبغي ان افعله في مثل هذا؟ قال والذي تخافون نشوزهن فعظوهن. من اكبر المصائب لفساد البيوت هو وضع معايير اجتماعية مكان المعايير الشرعية. يقول لك انا تعودت على كده، انا تعودت انها تيجي تبص رجل امي وتخدم ابويا وامي. الذي تعودت عليه ليس ملزم، انما الشرع ملزم. تقول لك اصل هو ما بيخرجنيش، ده فلانة واحد مفتاحة المكان الفلاني وهو بيكبرت في البيت. الذي تعودت عليه والذي رأيته من اصحابك ليس ملزم، انما فقط الشرع ملزم. انه لا ينبغي علينا ان نتحاسب معايير المجتمع، فان معايير المجتمع تتغير من مجتمع الى مجتمع، من بلد الى بلد، من مرحلة الى مرحلة، لكن الشرع ثابت. كلام الله سبحانه وتعالى يناسب الجميع. قال والتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فينبغي للرجل ان يذكر امرأته بالحلال والحرام، ان يخوفها من الله، ان يذكرها بعذاب الله سبحانه وتعالى، ان يذكرها بالحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ان يذكرها بانها اذا باتت امتنعت عن زوجها وزوجها عليها غاضب باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. أن يذكرها بحقوق الله سبحانه وتعالى وأوامر الله سبحانه وتعالى في إقامة البيوت. إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سلبته، وإذا غاب عنها حفظته في أهله وماله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على صفية بنت حيين الأخضر وهي تبكي، فقال لها ما لك؟ قالت تعيرني حفصة أني ابنة يهودي. حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم تعير صفية بنت حيين الأخضر وهي أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أبوك يهودي. تقول لها أنت أبوك يهودي. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المشكلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما تعيرك؟ إنك ابنة نبي، أي إنك من نسل موسى عليه السلام، وعمك نبي أي هارون عليه السلام، وأنت تحت نبي أي نبي صلى الله عليه وسلم، فبما تفطر عليك؟ هم كانوا يقولوا لها إحنا أولاد عم نوع السلام متجوز من بيننا، لكن أنت بنت يهود. انظروا إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشبع في نفسها حاجتها. ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة وقال يا حفصة اتقي الله، بس وخلص المشكلة. ومرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لأنه صلى الله عليه وسلم كان حكيما فقيها عالما يعلم أن النساء طبيعة خاصة. عظوهن اتقي الله فقط. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما عند عائشة ودخل مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، فإذا بغلام يأتي بطعام من عند صفية،
فرأته أم المؤمنين عائشة فخارت فضربت الصفحة صحفة من يد الغلام فطارت فانكسرت. ده من الصحابة، الصحابة شايفين فجأة غلام داخل بأكل قامت ضربة طبق الأكل أنه وقع كسر غيرة. وهذه طبيعة في النساء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطبق ثم جمعه بعضه على بعض ثم أعطى الطبق السليم إلى الغلام ليعطيه لمن بعث ثم نظر إلى أصحابه وقال غالت أمكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل وحده ولا يقدر على قتاله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتمر بأمره أمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخاف من أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا شجاعا لا يهاب من أحد. النبي صلى الله عليه وسلم مقدم في السماء والأرض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء بما تفهمه النساء. خالت أمكم، وانتهت الحادثة وانتهت المشكلة. لم يقل أن هذا يقدح في وجودتي، فهو من الوجودة والفحولة ما يعجز عنه البشر، لكنه حكيم، لكنه فقير. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى طبيعة الإنسان. قال فعظوهن، هذا قبل النشوز. إذا خاف الرجل أن تكاهه المرأة، إذا خاف الرجل أن تتكبر عليه المرأة، إذا خاف الرجل أن يكسر الغضب في المرأة حتى لم تعد تطيق الطاعة، فعليه أن يعظ المرأة. قال فعظوهن، وهذه وقفة يحتاج أن يقف فيها الرجل قبل المرأة. قال واهجروهن في المضاجع، فإذا وقع عصيان الأمر، إذا وقع النشوز، فإن الرجل عليه أن يتخذ ثوابا وعقابا. هذا نظام في البيت، أن يهجر المرأة يهجر مؤانثة، ولا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق الثلاث. وإذا وجد الرجل في نفسه أنه تعب ومرهق نفسيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا في حكم الصيص وحكم الإيلاء، ثم عليه بعد ذلك أن يأخذ قرار، إما أن تصلح هذه المرأة وإما أن لا تصلح. لكن لا ينبغي عليه أن يعاقبها ويعاندها ويعضلها، ولا ينبغي عليه أن يفسد على نفسه حياته ويظل حياته طوال عمره في بؤس وشقاء. قال واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس يهجرها في سريرها لا في غرفة أخرى. النشوز نوعان، نشوز خارج البيت وهذا له درس آخر، ونشوز داخل البيت. فينبغي للرجل أن يعالج الأمر داخل البيت داخل غرفته. قال واهجروهن في المضاجع، وحدد المضاجع حتى لا يكون الهجر عام، وحتى لا يكون الهجر خارج المضاجع. قال أن يكلمها في الضرورات حتى تشعر المرأة أن هناك شيء فتلاطف زوجها، فتسأل زوجها فيما الخطر. واهجروهن في المضاجع، وقل من الرجال من يصبر على ذلك. قال واضربوهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم، هذه وسائل إصلاح، هذه ليست وسائل انتقام. أن عظوهن واهجروهن واضربوهن للطاعة، أي أنه عليه أن يعظ وأن يهجر وأن يضرب حتى تطيع المرأة زوجها. المرأة مع زوجها، المرأة قالتة طيعة لزوجها، هكذا تبنى البيوت. فقال فإن أطعنكم، أي فإن انتهى هذا وصلحت المرأة، فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تذهب لتتكلم وتتحدث وتعينها في كل مرة، أنت عملت كذا وكذا وكذا ويوم كذا عملت كذا، هذه ليست من أوامر الله سبحانه وتعالى، فلا تبغوا عليهن سبيلا. انتهى الأمر، لا تحاسب مرة أخرى، ولا تعاتب مرة أخرى، ولا تتكلم كثيرا في أمور فائتة مرة أخرى. فإن الأمر قد انتهى فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم حضر الله سبحانه وتعالى الرجال فقال إن الله كان عليا كبيرا فاحذروا غضب الله، احذروا عقاب الله، احذروا أن تقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى بحقوق النفاق، احذروا أن تقفوا يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى بأن ضيعتم من تعولون. كفى بالبغي اسما يدخله جهنم، كفى بالمرء اسما يدخله جهنم ان يضيع من يعول، اي انه لو لم يكن له اسم مطلقا الا هذا لكفى ان يضيع من يعول. هذه مسؤوليه الرجال، فالرجال قوامون، فخذ مسؤوليتك، خذ قوامتك، تعامل بما امرك الله سبحانه وتعالى به. امر الاسره امر يحتاج الى كثير من الكلام، لكنه ينبغي علينا ألا نستقيم مفاهيمنا إلا من شرع الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا ألا نستقيم تصورات الحياة إلا من وحي الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى الحكيم الذي أنزل الكتاب الحكيم حتى تقوم هذه الحياة بأمر الله سبحانه وتعالى على هدى ونور. وإن إذاعك لأعيك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولغنا به جنتك، ومن ليقيل ما تهوني به علينا مصائب الدنيا، واتعنا اللهم لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل زخيمة صدورنا. اللهم ارحم أبينا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.